الحمد لله رب العالمين. بعد أن انتهى الكلام عن كفاية الدليل، رفع ما لا يعلمون على البراءة الشرعية من ناحية الدلالة ومن ناحية السند، فإن أحمد بن محمد بن يحيى الذي قالوا أنه غير موثق، نحن صححنا الرواية عن طريق نظرية التعويض، وأيضا صححنا أحمد بن محمد بن يحيى بتوثيق الشيخ الطوسي له عمليا. وأما إسماعيل بن يزيد الجعفي فقلنا أنه متحد مع إسماعيل بن يزيد الخثعمي الذي وثقه النجاشي الخثعمي وثقه النج... العفو الخثعمي وثقه الشيخ الطوسي في الفهرست. إذن هو متحد، لأن افتراض تعددهما على صورة اثنين أو ثلاثة، إسماعيل ابن يزيد الجعفي وإسماعيل ابن يزيد الخثعمي وإسماعيل ابن يزيد بلا لقب، احتمال تعددهم على نحو ثلاثة أشخاص أو اثنين بعيد جدا، لأن معنى ذلك أن الشيخ الطوسي ذكر واحدا والنجاشي ذكر واحدا، وكل غفل عن الثاني، وهذا أمر بعيد، لأن الفهرس معد لذكر أصحاب الكتب، والنجاشي أيضا كتابه معد لذكر أصحاب الكتب، فكيف يغفل النجاشي عن ذكر إسماعيل أحدهما ويغفل الشيخ الطوسي عن أحدهما؟ هذا بعيد. وسند الشيخ الطوسي إلى الخثعمي، وسند الشيخ الطوسي إلى الجعفي، وسند النجاشي إلى الخثعمي واحد، مما يقرب اتحادهما. والخثعمي والجعفي يمكن أن يكون هناك تصحيف في الاسم، لأن النقاط لم تكن تذكر في ذلك الزمان. على كل حال، دلالة حديث الرفع على البراءة الشرعية وصحة حديث الرفع انتهينا منها. الآن ننتقل إلى دليل آخر على البراءة الشرعية، وهو ما رواه زكريا بن يحيى عن الإمام الصادق أنه قال، الإمام الصادق قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. هنا كلمة الوضع موضوع عنهم، الوضع عن المكلف هو تعبير آخر عن رفع التكليف عنه، فتكون هذه الرواية على وزن دلالة الحديث رفع ما لا يعلمون، الذي لا تعلمه مرفوع. هنا الذي حجب الله علمه عنا، حجب الله علمه عنا يعني لا نعلم به، هو موضوع عنا مرفوع عنا، فيكون مفاد هذه الرواية هو مفاد رفع ما لا يعلمون، يعني الذي لا تعلمه من الأحكام، والذي حجبه الله عنا من الأحكام هنا لا يجب فيه الاحتياط، موضوع عنا الحكم الظاهري وهو الاحتياط، الحكم الواقعي لا نعلمه، محجوب عنا، حجبه الله عنا لا نعلمه. ففي هذه الحالة الاحتياط أيضا ليس بواجب، موضوع، ومعنى ذلك هو البراءة. إذا يستفاد من هذه الرواية نفي وجوب التحفظ، نفي وجوب الاحتياط عند عدم علمنا بالحكم الواقعي، عند عدم علمنا بالحكم الواقعي الاحتياط ليس بواجب، التحفظ ليس بواجب. هذه الرواية دلالتها إلى الآن واضحة، وسندها أيضا تام، سند هذه الرواية أيضا تام. تمامية السند تكون بناء على ما ذكره الكافي في كتاب، بل الجزء الأول في كتاب التوحيد باب الحجج، قال الكليني: ينقل الحديث مباشرة عن محمد ابن يحيى. الكليني يذكر الحديث عن محمد بن يحيى المعتبر صاحب الكتاب، لكن صاحب الوسائل نقل الحديث قال عن الصدوق عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن محمد ابن يحيى. هذا مشكلة. فإذا الكافي له سند لهذا الحديث، وصاحب الوسائل يذكره من طريق الصدوق، لكن طريق الصدوق فيه أحمد بن محمد بن يحيى الذي تقدم الكلام عنه، أما الكليني ينقله رأسا عن محمد بن يحيى المعتبر. إذن الرواية على طريق الكليني صحيحة معتبرة، وأما على طريق الصدوق ففيها أحمد بن محمد بن يحيى الذي وثقناه في حديث الرافع. إذن هذه الرواية صحيحة على كلا السندين، على سند الصدوق صحيحة لأننا وثقنا أحمد بن محمد بن يحيى، وعلى طريق الكليني أصلا أحمد بن محمد بن يحيى غير موجود، رأسا ينقل الرواية عن كتاب محمد بن يحيى المعتبر. وأما زكريا بن يحيى فهذا زكريا إما هو الواسطي أو التميمي، وقد وثقهما النجاشي كليهما، وذكر لكل واحد منهما كتابا، وذكر لنفسه سندا إلى كل من الكتابين. إذن الرواية معتبرة لا إشكال فيها من ناحية السند، ولكن أشكل على التقريب الذي قربناه لدلالتها على البراءة. قالوا هذه الرواية ليست فيما نحن فيه، هذه الرواية تقول إذا اختفى التكليف بتعيين من الله، يعني الله أخفى هذا التكليف عنا، يعني ما بينه، الله ما بين الحكم، الله أخفى الحكم عن عباده، الله أخفى، فهو محجوب عنا من قبل الله، إذن إحنا مو مسؤولين عنه، هذا أجنبي عن البراءة. البراءة فيما إذا نحتمل أن الله بينه ولم يصل إلينا، أما الرواية تقول الله ما بينه، ما حجب الله علمه عن العباد، ما بينه، قطعا ما بينه، فهو موضوع عنا. أما إحنا كلامنا في البراءة يعني نحتمل صدور التكليف من الله ولم يصل إلى أيدينا، هذا مورد البراءة. أما الرواية تقول الله لم يبين الحكم، ولم يبين حتى أنا ما مسؤول عنه، طبيعي هذا واضح، الله ما بين حكم، إذا ما بين حكم أنا ما مسؤول عنه، هذا أجنبي عن البراءة. ولكن الإجابة على هذا الإشكال نقول الحجب إذا أضيف إلى الله، الله سبحانه وتعالى إلى صفتين، واحدة زايدة على الثانية، عند صفة الخالقية وعند صفة أخرى المشرعية، فهذا الحجب إلى أضيف إلى الله بما هو مشرع ما شرع، الإشكال هو أن الله ما شرع، يعني حجب الله علمه عنا بما هو مشرع، يعني لم يشرع، إذا لم يشرع أنا ما مسؤول، وهذا مو براءة. أما إذا أضيف الحكم إلى الله بما هو خالق فيصدق الحجب حتى إذا شرع الحكم، شرعه وحجبه بما أنه خالق، فمرة نقول الله حجب الحكم عنا بما هو مشرع، يعني ما شرع، إذا ما شرع أنا مسؤول، مرة الله حجب الحكم عنا بما هو خالق، مثل ما نقول الله مرضني، الله رزقني، رزقني، مرضني، الله قواني على الفعل، هنا إذا حجب الحكم عنا بما هو خالق، إذا يصدق الحجب حتى إذا شرع الحكم، شرع الحكم ولكن لم يصل إلينا، لماذا؟ لأنه خالق الأشياء، فهو بما أنه خالق مع أنه شرع حجبه، بما أنه خالق هو خالق كل شيء، خالق المرض، خالق الصحة، خالق الرزق، خالق القوة، هو هم بما أنه شرع ولم يصل إلينا، بما أنه خالق. يعني شنو؟ يعني عدم وصول الحكم إلينا بعد أن شرعه كان بأسباب طبيعية. إذا كان بأسباب طبيعية نسبه إلى الله بما أنه خالق. يعني أبطال النبي والنبي وصل للناس، ولكن حجب هذا التكليف الذي شرع بطريقة أحسن بعد فترة بطريقة طبيعية.
هذا الله حجب يعني؟
أثناء حجب الله للتكليف بما أنه خالق لا بما أنه مشرع، يعني الله حجب الحكم عنا بطريق غير طريق عدم البيان، بطريق طبيعي غير طريق عدم البيان، من قبيل الله شرع الحكم، أطال النبي، النبي أطال الناس، لكن احترقت الكتب التي كتب فيها هذا الحكم، غرقت الكتب، تلفت الكتب صدفة. هذه أسباب لحجب الحديث بعد تشريعه إلينا وننسبه إلى الله بما أنه خالق، ننسبه إلى الله بما أنه خالق، يعني طرق طبيعية تكوينية، كما ينسب نزول المطر إلى الله تعالى مع أنه ليس ماذا؟ ليس مباشرا هو لإنزال المطر، أسباب طبيعية. يعني المطر مما يتكون المطر كما يقال أنه تبخير البحار، تصعد هذه البخارات إلى مناطق عارية تصطدم بأشياء باردة فينزل المطر، لكن ينسب المطر إلى الله، الله أمطرنا، لكن شنو أسباب طبيعية للمطر؟ إذن أكو نظام طبيعي وضعه الله لهذا العالم، هذا الوضع الطبيعي كل ما يصير بالنسبة لله، مع أن الله ليس هو المباشر، هو وضع النظام الطبيعي. أحسنت، علة العلل. فهنا إذا نسبنا الحجم إلى الله بما أنه علة العلل فيصدق حتى لو شرع التكليف ولكن لم يصل إلينا بسبب طبيعي، إذن ينفع في البراءة الشرعية. أما إذا قلنا الله حجبه بما أنه مشرع، يعني لم يشرع أصلا، هو إذا لم يشرع أصلا أنا ما مسؤول، هذا مو براءة.
ماكو حجب لنا لم يشرع، ماكو حجب يعني
تشريع. أحسن، فإذا حجب الله الحكم عنا بما أنه خالق، هذا ينسجم مع تشريعه لنا، ولكن حجب الحكم عنا بالطرق الطبيعية فنسب إلى الله، إذا ينسجم مع تشريعه ولكن لم يصل إلينا فينفع في البراءة. طيب، إذا نقول هذا الحديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، فإنه هو الذي يحجبها هذه الأحكام عنا بما أنه خالق، يحجب الشبهات الحكمية. الحكم الذي شرعه غرق واحترق وتلف بعد أن شرعه، وهذا الموضوع الخارجي الذي هو خل في الدين موضوع على سطح الدار، هل صار خمرا أو بقي خلا؟ شبه موضوعية، هذا السائل الأمامي هل هو خمر أو هو خل؟ فقد يحجب عني، يعني لا أعرف خصائص الخمرية في هذا ولا أعرف خصائص الخلية، هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا ينسب إلى الله، حجب علمه عني بما أنه خالق، خلاني أشك أن هذا خل أو هذا خمر، زيد عادل زيد غير عادل، هذا الشك هم ينسب إلى الله بما أنه خالق، يعني أكو أسباب طبيعية تجعلني أشك أن هذا السائل الذي أمامي هو خل أو خمر. إذن حجب الله للحكم عنا يشمل حجبه للشبهة الحكمية وللشبهة الموضوعية، وهذا الحجب الذي ننسبه إلى الله بما أنه خارق هو المتعين، هو المتعين هنا، لأن إرادة حجب الله التكليف، حجب الله للتكليف بما هو مشرع بعيدة، يحجب التكليف عنا بما هو بعيدة، لأن ما يخفيه الله من تكاليفه ما شرعها، أكو واحد يتوهم أننا نكون في معرض المسؤولية إذا هو أحكامه ما شرعها، هو أخفاها، أكو واحد يتوهم إحنا إذا المسؤولين، شنو رب هو ما سواها، ما شرعها، أخفاها، إذا إحنا ما مسؤولين قطعاً قطعاً. إذن هذه الرواية تشير إلى أن الله أخفى الأحكام عنا بما هو خالق بعد أن شرعها، فإن أسباباً طبيعية أخفت الأحكام علينا وأخفت الموضوعات علينا. فإذا هذا الحديث يدل على البراءة الشرعية. نعم، يأتي الإشكال السيال. هذا الإشكال السيال، نقول إذا شرع الله وبين الله الحكم للأمة صدر الأول والصدر الثاني وخفي عنا نحن المتأخرون، خفي عنا، فهذا يصدق علي أن الله حجب علمه عن العباد مع أنه شرعه للأوائل، ما يصدق، شرعه للأوائل، فالأوائل علموا به، عملوا به، لكن إحنا خفي علينا، إحنا ضاع عنا. يصدق أن الله ماذا؟ يصدق أن حجب الله علمه عن العباد؟ إحنا هذا نريده، إحنا هذا نريده، مو أنه شرعه ولم يصل، لم يصل إلى أي واحد، أنه وصل إلى بعض وخفي عن بعض، ما يصدق أنه أخفى الله علمه عنا، حجب الله علمه عنا، لأنه بينه للطبقة الأولى، الذي يفيد هو هذا، كون حديث يبين أن الله شرعه للطبقة الأولى ونحن خفي علينا، فإحنا ما مسؤولين ولا نحتار، وهذا لا يستفاد من هذا الحديث، لا يستفاد من هذا الحديث. طيب، الرواية الأخرى التي يستدل بها على البراءة هي رواية عبد الأعلى عن الإمام الصادق، قال سألت الإمام الصادق من لا يعرف شيئا هل عليه شيء، من لا يعرف شيئا، قال لا، من لا يعرف شيئا هل عليه شيء، قال لا. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه كلمة الشيء الأولية، من لا يعلم شيئا، من لا يعرف شيئا، هاي كلمة شيء الأولية في كلام السائل، السائل يقول من لا يعلم شيئا، من لا يعرف شيئا، هو مطلق ما لا يعرفه من الأحكام، الذي لا يعرف الأحكام، من لا يعرف شيئا يعني لا يعرف الأحكام. والشيء الثاني من لا يعرف، هل عليه شيء يعني هل عليه كلفة، هل عليه عقوبة من قبل الحكم، الذي لا يعرفه يعاقب، فنفى العقوبة، قال لا، ليس عليه عقوبة، ليس عليه عقوبة، يعني لا يحتاط، يعني لا يجب عليه احتياط، ليس عليه كلفة وليس عليه عقوبة، ليس عليه كلفة يعني ليس عليه احتياط وليس عليه عقوبة، وهو معنى البراء. من لا يعرف حكما من الأحكام، من لا يعرف شيئا يعني من لا يعرف حكما، هل عليه كلفة يعني يكون يحتاط، هل عليه شيء يعني كلفة وعقاب، لا لا لا، لا كلفة ولا عقاب. هذا الاستدلال هكذا، من لا يعرف حكما شيئا يعني هل عليه كلفة يعني احتياط وعقاب، إذا ما احتاط قال لا، يعني لا عليه كلفة ولا عليه عقاب أصلا. إذن الرواية بهذا الاستدلال تكون دالة على البراءة، من لا يعرف حكما من الأحكام يعني حتى شبه الموضوعية هم ترجع إلى شبه الحكمية، أن هذا السائل الذي أمامي هو خل أو خمر، إذا ما أعرف حكمه، إذا خال حكم الحلية، إذا خامر حكم الحرمة، إذا لا أعرف حكمه. فمن لا يعرف حكما من الأحكام سواء كان الحكم شبه حكمية أو شبه موضوعية ولا نعرف حكمها، هل عليه كلفة يعني احتياط وعقاب؟ قال لا، لا كلفة ولا عقاب، يعني براء. من لا يعرف شيئا بريء، سعة فهو في سعة. وهذه الرواية معتبرة سندان، رواية عبد الأعلى. طيب، إذا هاي الرواية، هاي الرواية تدل على ما نحن فيه، وهو إذا علم آخرون الحكم وأنا لا أعلم به. من لا يعرف شيئا من الأحكام، أكو أحكام يعرفها الناس هو ما يعرفها، إذا الأحكام عرفها الناس أنا ما أعرفها، أنا ما أعرف هذا إلي يقول هل علي احتياط وكلفة وعقاب؟ قال لا. إذا هاي تدل على البراءة التي نحن بصددها، أن الحكم مشرع علينا به بعض، أنا خفي علي وهو مجرى البراءة وهو مورد البراءة. إذا هاي الرواية تدل على البراءة فيما إذا علم الحكم من قبل آخرين ولكن لم أعلم به أنا. من لا يعرف، قاعد يسأل عن نفسه، من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. طيب، هذه الرواية تنفع أيضا فيما إذا تعارضت أدلة الاحتياط مع أدلة البراءة وتساقطا. افترض في مورد قالوا هنا أم أدلة البراءة تجي أم أدلة الاحتياط، لو فرضنا أنه في الشبهة الحكمية هم أكو أدلة احتاط وهم أكو أنه أنت في سعة، فتعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط وتساقطا، فنرجع إلى هذه الرواية. من لا يعرف شيئا ما يدري هنا احتياط أو براءة، لأن عندما تتعارض أدلة الاحتياط مع أدلة البراءة وتتساقط بعد ما أدري هنا تنفع. من لا يعرف شيئا هل علي شيء؟ قال لا. إذن هذه الرواية تكون مرجعا لنا حتى فيما إذا تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط وتساقطا، فتكون مرجعا فوقانيا لنا. إيه أحسن، هاي لو هذه تقول إذا لم تعرف شيء، هاي الرواية تقول إذا لم تعرف شيء فلا شيء عليك، يعني لا كلفة ولا عقاب، هاي تدل على البراءة. إذا أكو روايات تقول إذا ما تعرف شيء عليك بالاحتياط، يتعارض هنا في هالموضوع بين الاحتياط والبراءة. هذه الرواية تقول إذا ما تعرف شيء من الأحكام فلا شيء عليك، يعني بريء، يعني ماكو عقاب، يعني ماكو كلفة. إذا أكو رواية في هذا المورد، إذا أكو رواية تقول إذا لا تعرف شيء عليك الاحتياط، فيتعارض. من يتعارض؟ يعني مورد واحد روايات تقول عليك الاحتياط، روايات تقول أنت في سعة يعني لا يجب احتياط، فيتعارض الساقطة. من الساقطة نبقى احنا شو نسوي؟ ما ندري، نرجع لها الرواية.
هاي الرواية
لا أعلم شيء. أحسن، هاي الرواية خليها. إذا بدل رفع ما لا يعلمون، رفع ما حجب الله علمه عن العباد، اللي قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أدلة البراءة الأولى إذا تعارضت مع أدلة الاحتياط. لا، هذه نقول يستفاد منها أنها مرجع فوقاني فيما إذا تعارضت أدلة البراءة غير هاي الرواية مع أدلة الاحتياط، إذا تعارض وتساقط هذه تنفعنا، هاي تنفعنا، هذه أصل فوقاني، هاي مرجعها، فتنفع فيما إذا تعارضت. لو فرضنا وجد تعارض بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة، هذه الرواية تكون مرجعا فوقانيا، لأن عدم العمل نتيجة عدم المعرفة، يعني لا تعرف الحكم الواقعي ولا تعرف الحكم الظاهري، بما فيه الاحتياط والبراءة، ما تعرف كل شيء، هاي تقول ليس عليك شيء، هاي تنفع. إذا لا تنفع على أنها هي أدلة من أدلة البراءة، بل لو تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط هذه تنفع أيضا. من لا يعرف شيئا من الأحكام الواقعية ولا أحكام الظاهرية، لأن الأحكام الظاهرية أيضا تعارضت في هذا المورد، من لا يعرف شيئا عليه شيء قال لا، هذه تنفع.
الاحتياط حاكم على لما اقدر احتاط، يعني افعل بحكم يعني خاص بي اقدر احتاط.
نعم، فاذا في نفس، شوفوا حاكم يعني اذا اكو في نفس المورد هم ادله براءه هم ادله احتياط. هنا ما نقول حكم، انا اقول تعارض في نفس المورد، مورد واحد هم احتياط هم براءه، نقول تعارضت الكلفة مع عدم الكلفة، المشقة مع عدم المشقة فيتساقطان. طيب إذا هذه الرواية تنفع ولا يأتي عليها الإشكال السيار، أنه إذا بين الحكم لجماعة ولم يصل إلي، هنا إحنا نريد، هنا نريد أنه تجري البراءة، وهذه الرواية تقول بلي أنا ما أعرف شيء، أما أنت تعرف، أنا لا أعرف شيء، هل علي شيء؟ قال لا. إذا وهو مجرى البراءة فلا يأتي الإشكال السيار. الدليل الخامس الذي استدل به على البراءة صحيحة عبد الصمد ابن بشير عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه رواية واردة في الحج، واردة في الحج، تقول أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذه رواية مهمة في الحج وهي صحيحة أيضا. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هنا جهالة تصدق في موردين، في صورة الجهالة على عدم العلم التصديقي بعد الفحص، يعني المجتهد لما يفحص عن حكم مفطرية جقاير، شرب الجقاير، يفحص المجتهد، يفحص الأدلة لا يجد دليلا على مفطرية الجقارة مثلا، لا يجد دليلا، هذا هنا شنو؟ لا يعلم بمفطريتها بعد الفحص. هنا إذا كانت الجقارة مفطرة نسميه جاهل، جاهل، هذا المجتهد جاهل، مع أنه فحص عن مفطرية الجقارة لم يجد دليل، فحص هنا عبر عنا جاهل. إذا كانت الجقارة في الواقع ماذا؟ مفطرة، سمي جاهل قاصر. فالجهالة تصدق على المجتهد إذا وصل بعد الفحص إلى شيء وكان خلاف الواقع، كان خلاف الواقع نسمي جاهل، جاهل قاصر. والجهالة تصدق على الغافل، الغافل والجاهل التصوري الذي لم يفحص ولم يبحث، يتصور أن الججارة مثلا غير مفطرة، هذا من يقول جاهل، يتصور أن بلع الحب إلى المعدة ليس مفطر، هذا هم يسميه جاهل.
يعني
الجهل المركب يعني يفحص،
يجهل
ويجهل، هذا يسمي جاهل قاصر، هذا يسمي جاهل قاصر. طيب اذا الشيء المنفي في الرواية، اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه، قاعد ينفي. الشيء المنفي مطلق يشمل العقاب والمؤاخذة، لا شيء عليه، لا عقاب ولا مؤاخذة عليه. إذن هاي الرواية تنتج البراءة مع عدم العلم القصوري، ما عند علم، سمع عند علم فحص فلم يصل إلى ما هو الحق، هذا سمي جاهل قاصر وهو المجتهد، أو لم يفحص جهل قصوري، بس يبقى التقصير خارج عن هذا. المقصر بعد لا نقال له ركب أمرا بجهالة، مقصر، المقصر يخرج. فالقاصر ينطبق على المجتهد الذي يفحص ويصل إلى شيء خلاف الواقع، هم نسميه جاهل قاصر؟ قاصر. ولذلك يقال بأن المجتهد إذا أخطأ له حسنة لأنه غير مقصر، فحص فلم يصل إلى الحكم الواقعي، والحكم الواقعي خلافه، فهو غير مقصر، قاصر. إذا أصاب فله أجران، إذا أخطأ له أجر واحد. إذن هذه الرواية تقول أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. خب هذا المجتهد فحص عن الحكم لم يجد حكما، لما لم يجد الحكم طبق البراءة. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، تصدق على المجتهد الذي فحص ووصل إلى حكم خلاف الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي ما وصل إليه، وهو أن الججارة مفطرة، الحكم الواقعي ما وصل إليه، وصل إلى أنه ما في حكم فأجرى البراءة، إذا لا شيء عليه، يعني لا يعاقب، وهو معنى البراءة.
يعني
ركب امرا بجهاله، بمعنى معناه انه هو في الحقيقه ان شر الججاره مفطر مثلا، لانها توجب ادخال شيء من الذرات التي هي ماكوله ومطعومه تذهب الى المعده، في الواقع المفطره، خلينا نفترض هكذا، لكن هو لم يصل الى هذا الحكم بعد فحصه، لم يصل إلى هذا، هم مجتهد هم فحص لم يصل إلى هذا الحكم، ماذا قال؟ قال بعدم مفطريتها، وهي في الواقع مفطرة، هذا عليه شيء، يعني هذا الذي فحص ولم يصل إلى الحكم هل عليه الاحتياط؟ الرواية تقول لا، والبراءة هذا البراءة حينما لا تعرف الحكم الواقعي، شوفوا البراءة هذه معناها، حينما لا تعرف الحكم الواقعي وقد فحص ولم تصل إلى أن شرب الججائر مفطر واقعا، هل عليك الاحتياط؟ هاي تقول لا، يعني براءة، تنفي البراءة، هل عليه شيء؟ يعني هل عليه كلفة؟ هل عليه احتياط؟ هل عليه عقاب إذا خالف؟ هي تقول لا، لا كلفة عليه ولا عقاب، يعني براءة. البراءة ونفي الاحتياط عند فقدنا للحكم الواقعي، عند جهلنا بالحكم الواقعي، البراءة يعني نفي الاحتياط. ولذلك قلنا هذا حكم ظاهري، هذا حكم ظاهري، نفي الاحتياط، نفي وجوب الاحتياط. هاي الرواية تقول من لا يعرف شيئا، وتشمل المجتهد الذي بحث عن مفطرية الججارة ولم يصل إلى مفطريتها، هل عليه احتياط؟ يقول لا، لا عليه كلفة وليس عليه اعتياط. إذن هذه الرواية كسابقتها تدل على رفع المؤاخذة، لو كان ركب العمل بجهالة، قام يشرب ججائر في نهار رمضان بجهالة قصورية لأنه مجتهد وفحص ولم يصل إلى مبطريتها، فهو جاهل قاصر، وهو لا يحصل إلا إذا فرض عدم العلم بالحكم الظاهري حتى الاحتياط، ماكو عنده علم ظاهري حتى الاحتياط، فتنفع في صورة أيضا ما إذا تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط، هذه تنفع في كونها عموما فوقانيا، لو تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط هذه أيضا تنفع. يبقى عندنا الروايات المعروفة التي تسمى بروايات الحل، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.